الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني والعشرون، المقلوب وحقيقة القلب. هذا مو موجود عندكم. تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، يعني عبارة عن تغيير سواء كان في الإسناد أو في المتن سهوا أو عمدا يكون القلب. وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. في الإسناد بعضه عن شخص أبدل بشخص آخر، كعب ابن مرة، مرة ابن كعب. وقد يكون بقلب الإسناد كاملا، مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري امتحانا واختبارا له، انه مثلا سند لحديث آخر وأخذنا سند الحديث الآخر إلى متن آخر فتغيير الإسناد كله. وقد يكون إذا في الإسناد كله وقد يكون في بعضه. فالأول يعني تغيير الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم، يعني حينما قدم إليهم إلى بغداد فأرادوا أن يختبروه وأن يمتحنوه. كان بعده البخاري شهر في أول أمره، فأرادوا أن يختبروه هل هو في الحقيقة كما يقال عنه أم لا. حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، في كلمة حديث عنكم حطوا على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا مثاله. شو قلبوا إيش عنكم؟ المطبوع عليه، وقلبوا عليه. ايه هو بالمطبوع عنكم عليه، اما يظهر بالنسخة المخطوطة وقلبوا مثاله، يعني مثال الحديث نفسه. وقلبوا عليه او مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. فصنعوا ذلك في نحو 100 حديث، يعني 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث قلب أسانيدها ومتونها، وبدأوا يختبرون الإمام البخاري لكي يعرفوا مدى معرفته بهذا الفن. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرؤوها عليه، كمان مو موجود عندكم، فلما قرؤوها عليه يعني 100 حديث، فرد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، يعني من شأن علم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة المتون. نعم، فرحمه الله وأدخله الجنان. إذن الحديث المقلوب إما أن يكون الخطب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسناد. هل في تعليق هذا في الموضوع؟ نعم. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، صحيحيهما يعني ابن خزيمة وابن حبان، يعني ابن خزيمة الشيخ وابن حبان تلميذه لابن خزيمة، فلذلك كلاهما يسمى صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، وإن كان صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ليسا في درجة البخاري ومسلم. أنتم في صحيحهما، فهو في صحيحيهما مثنى. من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا غلط، الحديث مقلوب، بل هو أصل الحديث في صحيح مسلم: إن بلالا يؤذن بليل. فالمؤذن الأول كان بلال، المؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. وهنا قلب في هذه الرواية، قال: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. غلط، لأن المؤذن الأول لم يكن ابن أم مكتوم، وإنما كان بلال. فرسول الله بين لهم أن بلالا يؤذن بليل، يعني لم يكن الفجر قد دخل بعد، فلذلك يجوز الأكل والشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم عند دخول الفجر. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة، هذا الحديث المقلوب: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الرواية الصحيحة هكذا، ولكن انقلبت على بعض الرواة فجعلها: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وهو غلط، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. في رمضان خاصة كان في المدينة المنورة طبعا في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كان يؤذن به بلال الحبشي، والأذان الثاني يؤذن به عمر ابن أم مكتوم. كمان اختلفوا فيه اسمه عبد الله ابن أم مكتوم ولا عمر ابن أم مكتوم، والأقوى أنه عمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. لذلك رسول الله أراد أن يبين لهم أنكم إذا سمعتم أذان بلال وهو الأذان الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيكون الفجر، لأن يعني الأذان الأول يكون هذا قبل الفجر. هون عندنا بالشام عادة في رمضان فقط بيعملوا أذانين، أذان أول وأذان الثاني. هون عندنا بالشام بيسموا الأذان الأول الإمساك والأذان الثاني الفجر، وهذا غلط. فالفجر هو الإمساك، والإمساك هو الفجر، وإنما الأذان الأول يسمى أذان تنبيه، والأذان الثاني هو أذان الإمساك والفجر. فذلك أذان التنبيه هذا الأول يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب. عادة هون بيعملوا عندنا في الشام بين الأذان الأول والأذان الثاني ربع ساعة. فإذا انتهى الأذان الأول اللي يسموه أذان الإمساك وهو في الحقيقة أذان تنبيه، ذاك الرسول قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوخذ نائمكم. يعني إذا واحد سمع الأذان الأول وقام يستطيع أن يتسحر ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. فإذا الأذان الذي ينبغي أن يمسك فيه الإنسان هو الأذان الثاني. فلذلك تسمية الأذان الأول بأذان الإمساك غلط. حتى عندنا هون بالروزنامة المواقيت يسموه هيك: الإمساك كذا، الفجر كذا، والإمساك يكون منذ طلوع الفجر الصادق عند الأذان الثاني. فلذلك في زمن رسول الله كان يسمعون إذا سمعوا أذان بلال يعرفون أنه لا يزال الليل، فإذا سمعوا أذان ابن أم مكتوم توقفوا وأمسكوا وبدأ صيامهم. فلذلك هذا هو الأذان اللي يسموه الأول والأذان الثاني. وما يعني هذا عبارة عن مثال على القلب في المتن، يعني انقلب المتن على بعض الرواة وصوابه كما جاء في صحيح مسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كذلك عندنا مثال على ذلك حديث آخر، وما رواه مسلم في صحيح في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. كمان هذا مخلوق، لأنه الأصل في الإنفاق أن يكون باليمين. دائما الإنسان اليد اليمنى يستعملها في الأشياء الطيبة، واليسرى تستعمل في الأشياء الخسيسة مثل استبراء واستنجاء وانتخاب وانتزار، تستعمل اليسرى. أما اليمنى دائما كان رسول الله يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وكل الأمور الطيبة يحب أن يستعمل اليمين، أما الأمور الخسيسة يستعمل فيها الشمال. فهنا انقلب أيضا هذه الرواية في صحيح مسلم، هي الصواب فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب هذا الحديث على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو خطأ مخالف أولا لقواعد الإسلام، مخالف للآداب الإسلامية، وقد انقلب على بعض الرواة. فصوابه كما جاء في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل هو موضع الشاهد تصدق بصدقة أخفاها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا يعني هذه الرواية: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومثال آخر: وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فذلك هذا مخالف، القلب مخالف للأحكام الشرعية، لأنه دائما الأوامر تكون حسب الاستطاعة، أما النواهي اجتناب بالكلية. فأصل الحديث: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه. فلذلك الأوامر قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها على أتم وجه، ولذلك ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلذلك الأوامر على حسب الاستطاعة، أما النواهي ترك بالكلية. فإجا هون قلب وانقلب على بعض الرواة: فما نهيتكم عنه شو فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم فأتوه، ما غلط. لذلك مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف في المعنى في المتن، فلذلك هذا مما انقلب على أحد الرواة. لذلك نقول هنا: فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني بالكلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورسول الله قال في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسجروا. فلذلك ديننا جاء باليسر، ففي الأوامر حسب الاستطاعة، أما في النواهي فالاجتناب بالكلية. فذلك لا عذر لأحد في المحرمات أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر، لأن هذا منهيات. شرب الخمر ممكن بدلا من الخمر تأتي بشراب حلال طيب لذيذ. فكذلك لا أستطيع أن أترك الزنا في بدلا عنه حلال الزواج. لا أستطيع أن أترك الربا بدلا منه البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك من فضل الله على هذه الأمة ما من شيء حرمه الله عز وجل على المسلمين إلا وجعل بابا بالمقابل من حلال بنفس الموضوع بالذات. زواج زنا، ربا بيع وشراء. فلذلك شرب خمر شراب طيب حلال لذيذ. فلذلك في المنهيات ما في درجات، في الأوامر في درجات حسب الاستطاعة. نعم يا سيدي. هذا كله المثالين الثلاثة جابوا قلب في المتن، إن كان حديث ما أمرتكم وما نهيتكم واحد، وحديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والحديث الأول اللي هو أذان بلال وأذان عمر بن أم مكتوم فيما يتعلق بصيام رمضان. هذول الثلاث أمثلة على القلب في المتن. وأما القلب في الإسناد، الآن تراجم برجال السند، فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. هذا سهوا، يعني أحيانا قد يختلط على الإنسان كعب بن مرة مرة بن كعب، فيأتي بهذا الاسم سهوا وخطأ ويقلب فيه اسم هذا الرجل. وقد ألف الخطيب، خطيب البغدادي، في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. هذا كتاب للحافظ البغدادي رحمه الله. كذلك ابن حجر له كتاب في هذا الموضوع اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب، لكن يظهر أن الكتابين مو موجودين، يعني ما هو بيعه. وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، كأنه يكون مناته كأنه إسناد جديد أو كذا يرغب فيه بروايته، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله. هذا سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث هو الحديث بتمامه: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. فهذا الرجل اللي هو كذاب ومنتهى، حماد بن عمر النصيبي، قلب هذا الإسناد. ذلك عم أقول مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب، قلبه حماد، هذا حماد بن عمر النصيبي الكذاب، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح ابن معنكم يمكن ما قلت سهيل ابن ابي صالح، وانما هو معروف عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، هكذا اخرجه مسلم من روايه شعبه والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل، الا مين؟ هذا حماد بن عمرو النصيب الكذاب قالوا عن الاعمش حتى يغرب، والله اسناد غريب حتى الناس التفتوا اليه. وهذا الصنيع يطلق على فاعله انه يسرق الحديث اذا قصد اليه، وقد يقع هذا عمدا. مين فعله؟ حماد بن عمرو النصيبي فعله عمدا، مو خطأ ولا سهوا وانما عمدا. ولذلك آثم هو حرام وكذاب بس باعتباره وضاع. وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة، قد يكون احيانا سهوا غلطا خطأ رجل ثقة واخطأ وروى ايش وقلب في الاسناد رجلا او اسنادا لا قصدا كما يكون من الوضاعين. مثاله ما روى اسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس، دائما اذا اجى ثابت عن انس، ثابت البناني عن انس بن مالك الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى، هذا إسحاق بن عيسى الطباع، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت، ثابت البناني، وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، يعني يحيى بن أبي كثير ولا ابن كثير؟ ابن أبي كثير. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر اللي هو جرير بن حازم، نعم جرير بن حازم، أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى ابن أبي كثير. هنا عندكم ابن ناصر، حطوا من رواية يحيى ابن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن أبي عثمان الصواب عن يحيى، يعني يحيى ابن أبي كثير. إذا هذا خطأ يعني مو تعمدا، وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، يعني القصة هي رواه الخطيب في تاريخه، تاريخ بغداد. في هون لطيفة اسمعوا، يمكن مو موجودة عندكم شوي. أورد السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي عن العماد بن كثير، من كثير صاحب التفسير، لأنه لقبه عماد الدين، كنيته أبو الفداء، اسمه إسماعيل بن كثير رحمه الله، مصنفنا يعني مصنف هذا الكتاب قصة لها صلة بمبحث المقلوب ولها ارتباط بحادثة البخاري هذه. فقال: حكى العماد بن كثير قال: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي. هذا ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، وابن كثير كان تلميذ ابن تيمية. فجاء ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي بالشام عندنا هون، فقال له: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ متكئا فجلس، لما أتى على الثاني تبسم وقال: ما هو أنا؟ ذاك البخاري. يعني هذا اللي بده يمتحن بمثل هذا مو أنا مثلي، وإنما البخاري الذي امتحنوه ب100 حديث. قال ابن كثير: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده، باعتبار اعترف أنه البخاري هو الذي امتحن في مثل هذا، وهو الذي قلب 100 حديث أسانيدها إلى متون غيرها، فلذلك كان الامتحان في مثل هذا لأمثال البخاري. أما يتبع ابن عبد الهادي بسيطة يعني. نعم سيدي، نرجع لكم. كما فعل علماء بغداد عند حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا، عنكم فقبلوا، سهوا فقلبوا متونها وأسانيدها، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفهماء الفهمانين بالمجلس، فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، يعني عرفان أنه عملنا له قضية امتحان. ومن كان منه غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، يعني ناس قالوا هذا مو فهمان، يعني اللي ما عنده علم شو هالزلمين، هذا بيقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، لكن اللي بيفهموا قالوا والله هذا فهم علينا أنه نحن عم نتلاعب عليه. نعم. فقال البخاري: لا أعرفه. فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا من 100 التفت إلى الأول منهم فقال، تبع 10 الأولانيات: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10. فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ. حطوا له الطاعة إنه هذا والله محمد بن إسماعيل البخاري لذلك بعدين لقبوه أمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح الكتب اللي هو صحيح البخاري، أنه هذا بالأصل اللي اقترح عليه جمع هذا الكتاب هو شيخ إسحاق ابن راهوية أو ابن راهوي، طلب منه أن يجمع كتابا فيه الأحاديث الصحيحة، فجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب وسماه الجامع المسند الصحيح من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه، فهذا يسموه البخاري، وإلا هو اسمه هيك. نعم سيدي. وأذعنوا فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل، وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، يعني هو قلب الأسانيد والمتون حرام، لكن إذا كان القصد من وراء ذلك اختبار طالب علم أو عالم فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يقوم من ذلك المجلس حتى يرد الأحاديث كلها إلى أماكنها من الأسانيد والمتون. وشرط الجواز كما قاله الحافظ بن حجر أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، انتهينا من الامتحان ردينا الأحاديث إلى أماكنها. وقد نبأ الشيخ أبو عمرو بن صلاح يعني ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، يعني مثلا حديث مر معنا نظرنا في إسناده فوجدنا في إسناده ضعف، لا يجوز أن نقول هذا حديث ضعيف، وإنما هذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، أنه قد يكون له إسناد آخر يرفعه من الضعف إلى الحسن لغيره، فلذلك لا نحكم بضعف المتن وإنما نحكم بضعف الإسناد، فقد نجد لهذا المتن إسنادا آخر يتقوى به هذا الحديث، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. فيه إمام من أئمة المحدثين، الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي، الحافظ السيوفي، الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي، بنص أمثال هؤلاء من العلماء، فبيكون هذا عنده اطلاع أنه ليس لهذا الحديث سوى هذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف، فعند ذلك يكون الحديث ضعيفا. في رقم هون تحت ما بعد يمكن مو موجود عندكم، لا، من وجد حديثا في عندكم أدلة، من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. رجل عالم عنده اطلاع ورجع إلى الكتب الستة والمسانيد والأجزاء والمعاجم فلم يجد له إسنادا آخر وحكم عليه بضعفه، فبيكون بناء على دراسة من هذا العالم. أما طالب العلم التحكايتنا إذا وجد حديثا فيه ضعف في الإسناد فيقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وقد يوجد له عند بعض العلماء إسناد آخر يتقوى به فيكون حسنا لغيره بطريق آخر أو بشاهد آخر تغير فيه الصحابي. وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. ان الصلاح رحمه الله كان رايه انه لا يجوز لاحد ان يصحح او يحسن او يضعف من زمنه فما بعد، وانما ينظر الى العلماء المتقدمين، فما صححوه نصححهم، وما حسنوه نحسنه، وما ضعفوه نضعفه، واما نحن فلا يجوز لنا الاجتهاد في بحث حديث جديد. ولكن هذا كلام صحيح، لقد رد عليه النووي وغيره، فيجوز لمن كانت عنده ملكة ومعرفة بالحديث ورجال الإسناد ومعرفة المتون أن يحكم على الحديث ولو لم يتكلم غيره عليه. يعني لو الآن رجل خبير عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث فوجد حديثا في مخطوط من المخطوطات أو جزء من الأجزاء ونظر في إسناده ودرسه وحكم عليه، يجوز ذلك. فإذا كلام أبو عمرو بن الصلاح كان إغلاقا لباب الاجتهاد في علم مصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف، كما أغلق غيره باب الاجتهاد في فروع الفقه. فلذلك الصواب أن الباب مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح في معرفة فروع الفقه والحديث ومصطلحه، لكن للعلماء لا للجهلاء. وبيجي واحد بيجتهد على كيفه، ما عنده معرفة لا باللغة العربية ولا عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث ولا عنده معرفة بالفقه، فيأتي ويضعف ويحسن ويصحح على حسب ما إيش مثلا على حسب عقله، هذا لا يجوز. أما رجل عالم فاضل يجوز له في كل عصر وفي كل مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك ليش صار في ضعف بالفقه بالفروع الفقهية وعدم وجود القياس؟ يعني مثلا كثير من الأمور يرجع إليها إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فقد تتجدد الأمور بأشياء جديدة يبحث فيها العلماء ويقيسونها على مثيلاتها ويعطونها حكمها. وذلك لما أغلقوا باب الاجتهاد أصبح العقل ضيقا في الفقه، فبدأ الناس يقلدون تقليدا من كان قبلهم. وذلك التقليد في الحقيقة غلط، سواء كان في فروع الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث ومصطلح الحديث، كل ذلك الباب فيه مفتوح للاجتهاد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذا يدل على أنه يوجد في الأمة ما بين كل 100 سنة وما بعدها من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهناك طائفة تبحث البحث الحقيقي. وكذلك شبه رسول الله هذه الأمة بالمطر، فقد يكون المطر نافعا في أول الموسم وقد يكون نافعا في آخر الموسم، وقد يكون العلماء في المتقدمين وقد يكون العلماء في المتأخرين. وهذه الأمة الإسلامية الخير فيها لا ينعدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول، وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر عامل نكت على علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، يعني من إيش مراجعه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ لا أحد. والظاهر أن المصنف أي ابن الصلاح رحمه الله مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمناه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم سواها حتى يثبت بطريق أخرى.
عدم المسلم
شو عنكم؟ عدم ما سواها عنكم شو هيك؟ عدم ما سواها ابن نعم. قال ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الملقن في المقنع متعقبا وفيه وقفة: فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. هذا مثل أن في ست أقوال: الحديث الضعيف يقول لا يعمل به مطلقا، يقول يعمل به، والقول الوسط قول حافظ بن حجر العسقلاني يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط: أن لا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل معمول به، وأن يعلم عند التحديد به أنه غير صحيح ولكن ذكره على سبيل الاستئناف. رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وفاته 198، الذي أشار على الإمام الشافعي بالرسالة فألفها، وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. نعم. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. في عنكم قال النبي؟ قال بس، حط النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. يعني حديث بإسناده ضعف، ما بيجوز نجيبه بصيغة الجزم قال النبي، وإنما ويروى عن رسول الله ويقال ويذكر بصيغة التمريض. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، يعني واحد ما متذكر الحديث صحيح أو غير صحيح، قال ويقال ويذكر حتى ما يعطي صورة الجزم فيظن الناس أن هذا الحديث صحيح. فيه تعليق هنا موجود عندكم هذا الكلام: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ إن الحديث صحيح فيقوله بصيغة الجزم. ويصبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح إذا روي وذكر وقيل. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. يكون متأكد يبين أن هذا حديث ضعيف غير صحيح، أما شاكك في يقول روي حتى ما يقع فيه في الجزم بصحته. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم يعني الضعيف، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع هذا الخطأ وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم، خاصة بكتب الفقه أحيانا تلاقي حديث صحيح وروي عنه صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيف، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيجيب الضعيف بصيغة الجزم والصحيح بصيغة التمريض. فلذلك لا يؤخذ الحديث من كتب الفقه، بل لا بد من الرجوع إليه إلى كتب الحديث حتى يتيقن صحته أو ضعفه. وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، انظر عندي تدين العجب فيما ورد في فضل رجب، هذا في كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني اسمه تدين العجب فيما ورد في فضل رجب من العجائب والغرائب والضعاف بشروط. اولا، اي شروط هون رح يذكرها؟ ان يكون الحديث في القصص، يعني ما هو في الحلال والحرام ولا هو في صفات الله عز وجل او غيره، او المواعظ او فضائل الاعمال او نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالاحكام كالحلال والحرام وغيرهما. لم يكون بالفضائل والقصص والمواعظ. ثانيا، ان يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية، كمان هذا ما مقبول، إنما تكون ضعف قليل. ثالثا، أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني في عمومات الشريعة تشهد له. رابعا، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، حتى بالأحاديث التي هي في القصص والأخبار وفي فضائل الأعمال الأولى بيانه، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. يعني الأولى أنه بكل الأحاديث الضعيفة أن يبينها، وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح بالتفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. فذلك نرى أن الترمذي هو الذي أكثر من إيش ذكر الحديث الحسن، ولا كان يعتبر الحسن والصحيح في واحد والضعيف في المقابل، فمقبول أو مردود، مقبول الصحيح والحسن والمردود الضعيف أقسام. قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يعني صحيح مسلم، يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام، يعني ما في فرق الأحكام غير الأولى الحديث الضعيف أن يبين ضعفه كي لا يلتبس الأمر على السامع والقارئ. والحمد لله رب العالمين. النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. الحمد لله رب العالمين.